حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، والتي هي من جملة رسائله وما بثه في ما أراد أن يبثه من بيان الحق للناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وذكر المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها ومعرفتها. والعلم أولها العلم كما مر، وأراد بالعلم معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم المسألة الثانية العمل بهذا العلم، وقلنا إنه لا فائدة من عمل بلا علم ولا ثمرة لعلم بلا عمل. ثم الدعوة إلى الله عز وجل، وهي المسألة الثالثة. ثم الرابعة الصبر على الأذى فيه، واستدل لذلك بالآية السورة العظيمة سورة العصر، وكذلك أيضا تبين شيء من عظم هذه السورة على حسب ما ذكره العلم، لا من حيث الأصول التي دلت عليها هذه السورة، بل بناء الأمة بل الإنسانية كلها على حد قوله سبحانه إن الإنسان، وقلنا إذا المراد جنس الإنسان، في خسر يعني في خسارة، ولا ينجو من هذه الخسارة أي جنس من بني الإنسان مهما علت مرتبته ومهما على ذكره ومهما ارتفع علمه ومهما كثر ماله ومهما تحقق له مما يتحقق مما يظن الناس أنه من جالبات السعادة أو من أسباب تحقيق كما يعبرون الخير أو الحياة أو الرفاه أو نحو ذلك، كل ذلك الله عز وجل يخبر أن الإنسان مهما كان فهو في خسارة، وأنه لا يسلم من هذه الخسارة إلا من جمع العناصر الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا إن هذا هو دليل الشيخ على مسائله الأربعة. فالإيمان هو دليل العلم، لأنه قال العلم معرفة الله ومعرفة الرسول النبي ومعرفة دين الإسلام، هذا هو العلم وهذا هو الإيمان. وذكرنا بالأمس المراد بالإيمان ثم العمل في قوله وعملوا الصالحات، ثم التواصي بالحق، وقلنا إن هذا هو الدعوة، وأنه تواصي وأنه ليس تواصي بأي شيء أو على أي شيء، وإنما تواصي بالحق. ثم المسألة الرابعة وهي محل حديث اليوم، وتواصوا بالصبر، وهو الذي عده الشيخ والمسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. والصبر أيها الإخوة، أولا شأنه في القرآن والسنة عظيم، وكم من الآيات تحدثت عن الصبر وبينت حقيقته وبينت ضرورة الاستعانة به والاعتماد عليه بعد الله عز وجل، كما بينت عظم ثوابه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبر لو نظرنا لطبيعة الحياة وطبيعة ما فطر الله عز وجل عليه الإنسان في هذه الدنيا وما بنى عليه هذه الدنيا سبحانه وتعالى، نلاحظ أن الصبر يمثل نصف الحياة إن لم يمثلها كلها. لو تأملنا معنى الصبر لوجدنا أن الصبر يعني كف ويعني الحبس، فالإنسان يصبر بمعنى يضبط نفسه ويحبسها ولا يطلق لها عنانها ولا يستسلم لهواها، لأن الذي يقابل الصبر هو الهوى. فالذي لا يصبر ولا يحبس نفسه ولا يتحكم في مشاعره ولا يتحكم في إراداته ليس بصابر. هذا جانب. الجانب الثاني كما قلنا أن الصبر كف، الصبر كف، وأعمال الناس محصورة بين أمرين، إما إقدام وإما كف، ما فيه أعمال الناس أبدا يا إقدام يا كف. فالإنسان يقدم على ما يراه مصلحة له وعلى ما يراه يحقق فوائد له ومنافع يقدم عليه، أو يكف لأنه يرى أن في الكف مصلحة أو أن في الكف دفع مضرة. إذن ما في إما فعل وإما كف، إما فعل وإما كف، والأصوليون قالوا والكف فعل. ومن هنا يتبين عظم الصبر. وإن كان مراد الشيخ هنا رحمه الله حصر نوع من الصبر، لكن نحن نريد أن نتكلم عن الصبر كله، بخاصة أننا في شهر رمضان، وسوف نشير إلى كيف أن شهر رمضان سمي شهر الصبر. وإلا فإن الشيخ رحمه الله يتكلم عن صبر خاص، وهو الذي سماه الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على ما يصيبه من أذى بسبب الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه هي المسألة الرابعة. والمسألة الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، والرابعة الصبر على الأذى فيما يناله بسبب الدعوة. لكن حديثنا عن الصبر بكله، وقد نخص بعض الحديث عن هذا النوع الخاص من الصبر الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. فالصبر في حقيقته هو حبس النفس، الصبر حبس النفس. والحديث عن الصبر يتخذ تشعبات كثيرة الحقيقة، ولهذا العلماء رحمه الله قسموا الصبر باعتبار آخر، حينما قالوا إن الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا صحيح، وهذا أيضا يجعل الصبر حتى يدخل في الأعمال في الأفعال وليس في الكف فقط، ولكنه في حقيقته أيضا كف، لا يخرج عن أنه حبس النفس. ولهذا كان للصبر منزلته الكبرى في الدين، والمنزلة الكبرى في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما معنى إن الله مع الصابرين؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى معهم بالتأييد والإعانة والتسديد والتوفيق، ومن كان الله معه فلن يضره شيء. وكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما في الثواب فالله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو تأملت لماذا خص الصابرون بالأجر بغير حساب؟ لأن الصبر لا يكاد يمكن إحصاؤه، الحسنات يمكن عدها، والأعمال الصالحة عدها، من صلوات من ركوع من قراءات من حروف من تلاوات من أذكار، لكن الصبر شيء لا يعد، لأنه تحكم في الإرادة والتحكم في المشاعر وضبط للنفس، وهذا أمر لا يكاد يقع تحت حصر أبدا، بل لا يتفاوت الناس ولا يتنافس الشرفاء إلا بما يعطيهم الله عز وجل من الصبر. كيف ذلك؟ حينما تنظر في حتى في مقاييس أهل الدنيا، حينما تنظر في الناجحين وتنظر في المتنافسين، لا ينجح ولا يحقق المراتب العليا في المنافسة إلا من كان أكثر صبرا، وكلما كنت أكثر صبرا كنت أرجع في تحقيق النتائج العظمى. لأن الصبر يعني قدرتك على التحكم في إرادتك، ولهذا الصيام سمي شهر رمضان شهر الصبر، لأن الواقع أن حقيقة الصيام كف عن الشهوات، شهوات حسية من الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. ولهذا الكفار أو المسلم الجديد أو الذي يتعرف على الإسلام يستغرب قضية الصيام، كيف الإنسان يكف عن الشهوات وكيف يمتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هذه صورة من الصور التي يربي عليها الإسلام أهله وأبناءه. فحينما تتصور أن الإنسان عنده من القدرة على أن يتحكم في شهواته ويمتنع عن الطعام والشراب والشهوة لأمر الله عز وجل له بذلك ويلتزم، ولهذا كان الصوم سر بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان يستطيع أن يأكل سرا ولا يراه الناس. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان يستطيع أن يأكل ويستطيع أن ينفرد نفسه ولا يطلع عليه أحد، فتحكم في شهواته وضبط نفسه وضبط مشاعره وامتنع عن الطعام والشراب على أنه كله متاح له وبين يديه. هذا جانب. الجانب الثاني في صبر الصيام وهو الأشق والأشد، وهو المتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا عندك نوعان من الصبر، الصبر وترك الشهوات الحسية من الطعام والشراب والشهوة، الجانب الثاني وهذا وهو المهم وغالبا هو محل التنافس، وهو التحكم في المشاعر، القول والعمل والزور والجهل. والجهل هذه من أوسع الكلمات يا أخواني، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل من أدق المعاني ومن أوسعها. اسمع إلى قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظ هناك الجهل وهنا الجاهلون. وكذلك قال الله عز وجل فيما أثنى عليه من الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا أن آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من هم الجاهلون؟ هل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل هو الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة؟ لا، الجهل والجهالة والجاهلون هم الذين يسفهون في أقوالهم وفي تصرفاتهم، ويتجاوزون ويتطاولون على العقلاء وعلى الشرفاء وعلى ذوي المروءات. هذا هو الجهل، بمعنى أن الجاهل ليس بصابر. ولهذا قال عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يجهل يعني يغلط ويسفه، واحد يغلط علينا نغلط عليه. طبعا لا شك أن هذا ليس مسلكا إسلاميا، إنما الجاهلية. ولا شك من اللطائف أن الإسلام هو الذي سمى عصر العرب قبل الإسلام بالجاهلية. ما هذا الاسم ما كان موجود، الإسلام هو الذي سماه جاهلية. والغريب أن لفظ الجاهلية جاء في القرآن في 4 مواضع، وكلها من لطائف المواضع. منها قول الله عز وجل في وصف المنافقين في سورة آل عمران، إيش الجهل في و ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه واحد. الثاني قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. الثالثة قال الله عز وجل في نساء المؤمنين في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المقام الرابع قال الله عز وجل في سورة الفتح: حمية الجاهلية. فكلها إذا تأملتها وجدت أنها نعوتا لأحوال وأوضاع وأقوام خارجة عن ما يقبله العقل، بمعنى أنها صور من السفه وصور من الحمق وصور من قلة العقل. الجهل والذي يجهل عليك والذي يسفح عليك، والسفه والجهل قلة صبر. ولهذا قلنا لا يفوق المتفوقون ولا يشرف الشرفاء ولا يتسنم المرء مقامات الشرف والمروءة إلا إذا كان صابرا، بمعنى أنه يتحكم في إرادته. ولهذا الناجحون كما قلنا حتى في مقاييس أهل الدنيا، الطلاب الآن لا يتفوق المتفوق إلا إذا كان أقدر على حبس نفسه في المذاكرة. كلما كان أقدر على حبس نفسه وضبط رغباته وإراداته بحيث يقطع أكبر وقت ممكن في المذاكرة، هذا غالبا هو الذي من أهم قضايا الصبر أو صور الصبر، التحكم في المشاعر والتحكم في الإرادة، وهذا هو غاية الصبر. أما أحيانا بعض الماديات ممكن الإنسان يطيقها، يعني يصبر فترة عن الطعام ولا عن الشراب أو عن الشهوة، لكن السمو الخلقي والسمو في التطلع إلى معاد الأمور هذا لا يبلغه إلا أصحاب الإرادات العظيمة، والذين يتحكمون في شهواتهم ويتحكمون في عقولهم ويتحكمون في نفوسهم وفي أهوائهم وفيما تملي عليه ضمائرهم. ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا، وإن كان القوة البدنية مطلوبة، لكن أغلبها يا إخواني القوة الإرادية، بدليل تكملة الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك. الحرص شيء 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 إرادي، شيء قلبي، شيء داخلي. فالحريص هو الذي يتحكم في مشاعره ويستطيع أن يصرف كل توجهه وكل إراداته إلى ما يريد، إلى الغرض الذي رسمه لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجهك إلى أن تحرص على ما ينفعك، وقلنا بالأمس في الكلام على العمل الصالح والنافع هو المضبوط بمقاييس الشرع، المضبوط بمقاييس الشرع. والكلام يطول طبعا على استعن بالله ولا تعجز إلى آخره، وإن كانت متداخلة، لكن لعل نتركها لمقام آخر، وإلا هي لها صلة كبيرة بما نحن فيه. لكن المقصود أن الصبر يعني القدرة على حبس النفس وتوجيهها إلى شيء معين خاص رسمه الإنسان لنفسه، ونحن نتحدث عن المسلم فمرسوم له ما رسمه له دينه. ولهذا لو ذهبتم تتأملون في 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 معنى الصبر من حيث إنه حبس ومن حيث إنه تحكم، لوجدتم أن الزهد صورة من صور الصبر، ولوجدتم أن الورع صورة من صور الصبر، ولوجدتم أن الحلم صورة من صور الصبر، كظم الغيظ صورة من صور الصبر، الشجاعة صورة من صور الصبر، وهكذا. فكل مراتب الشرف وكل المراتب التي ينبغ فيها من ينبغ ويبلغ فيها من يبلغ لا تكون إلا بالصبر والتحمل. بل حتى الأغنياء في مقاييس أهل الدنيا، الأغنياء ما كانوا أغنياء إلا لأنهم حبسوا أنفسهم في أشياء وقطعوا كثيرا من شهواتهم. الأغنياء ليسوا في حالة من السعادة يغبطون عليها، لكنهم في حالة من الكفاح، شيء عجيب، لا يكاد ينام الليل ولا النهار، ولا لا شك أن هذا نوع لو صرف في وجه أكثر إفادة كان أحسن، وإلا ما يكون الغني يكون غني لأنه نائم في فراشه أبدا. وإن كان المقاييس الغنى في الإسلام له مقاييسه، لكن المقصود حتى في أهل في في الله عز وجل بنى هذه الدنيا على أن يتنافس فيها المتنافسون، ووضع سبحانه وتعالى أسبابا كلما اجتهد الإنسان في تحقيقها والتمكن منها كان أرجى وأقرب إلى أن يفوز في 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 في، لأن السنن الله ربط بين الأسباب ومسبباتها، وقال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن الصبر يمثل، إن لم يكن يمثل كل الحياة فإنه لا يقل عن أن يمثل نصفها. إذا قلنا إن الأعمال فعل وكف، الأعمال كلها كل جهود بني آدم هي إما فعل وإما كف، والصبر هو الكف. ناهيك بما قرره علماؤنا من أنواع الصبر الثلاثة، فهذه تجعل دائرة الصبر أوسع وأوسع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله معلوم، لأن لماذا؟ لأن الإنسان لا يحتاج الصبر إلا متى، وهذه اضبطوها الحقيقة وهي دقيقة جدا على ما قرره ابن القيم وغيره رحمه الله. الإنسان لا يحتاج الصبر إلا فيما يخالف هواه. الإنسان يكون صابرا إذا خالف هواه، أما متابعة الهوى فسهلة، أن تستجيب لهواك سهل، ما يحتاج إلى صبر، وليس فيه منافسة، وليس فيه شرف، لأن ما وافق الهوى سهل. وإن كان حتى بعض الأمور الدينية قد توافق الهوى، ما في إشكال، لكن التنافس فيما يخالف الهوى. ولهذا الله عز وجل قسم الأمر قسمين لا ثالث لهما في قوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا قضية بين أمرين، حصر القضية في أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. ودائما اجعلوا الهوى قارين الصبر، بمعنى ضده. ولهذا كان الصبر على طاعة الله، لأن طاعة الله مخالفة للهوى، وفيها مخالفة للهوى ولا شك. ولهذا سميت أمور الشرع سميت تكاليف، كل أمور الشرع سميت تكاليف. لماذا؟ لأن فيها مشقة، ولا شك أن فيها مشقة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل أوامر الإسلام، لكنها مشقة معتادة، بمعنى مشقة بمعنى أنها مشقة في حدود الطاقة البشرية، لأنها إذا تجاوزت الطاقة البشرية والقدرة البشرية خفف الله عنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فإذا في تكليف صحيح وفي مشقة، لكنها مشقة داخلة تحت القدرة البشرية، فإذا ما أصاب القدرة عجز جاء التخفيف وجاءت الرخص. ولهذا المريض له أحكام، والمسافر له أحكام، والضرورات لها أحكام. لماذا؟ لأنها دخل المسلم في مشقة غير معتادة، فلما دخل في مشقة غير معتادة جاء التخفيف. إذن الصبر على طاعة الله، طاعة الله فيها تكليف، لكنه تكليف محتمل. فمن أجل أن تحقق الطاعة لابد أن تتدرع بالصبر. طبعا الصبر عن معاصي الله، لأن المعاصي متوافقة مع الهوى، المعاصي متفقة مع الهوى، فأنت تحتاج لتحقيق الصبر إلى أن تخالف هواك كما قلنا قبل قليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ولهذا الناس ما تتحدث عن الأقدار المتفقة مع الهوى، أن يسوق الله لك رزقا، وأن تتحقق طموح حينما تذهب وتجري مثلا لكي تدرك دوام فوجدت الموظف ما خرج من المكتب، ما هذا ما يجي على بالك. الله قدر لك أنك تقابل الموظف قبل أن يخرج مع أنه في آخر الدوام، بينما لو أغلق وجدت قد خرج لطمت وسخطت وتسخطت، بينما كل ذلك قدر الله. وجود بلوك للموظف قبل أن يخرج أو خروج الموظف قبل أن تصل، لكن الصبر على أقدار الله المؤلمة، وإلا كله أقدار الله المؤلم والمفرح. لكن الكلام على أكثر الناس مع الأسف أنها لا ترى إلا المؤلم، أما المفرح فلا تدخله في حسابها. ولهذا عد العلماء من الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن هذا شيء من الحديث عن الصبر. الشيخ رحمه الله خص نوعا من الصبر، وهو الصبر على الأذى في الدعوة، وبخاصة مع هذه السورة العظيمة. قلنا لكم بالأمس أن السورة العظيمة تمثل منهج الأمة، استقامة الأمة وسلامة الأمة من الخسارة هي بتحقيق العناصر الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق. وذكرنا سعة هذا الباب، وبخاصة جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمة إذا لم تأخذ على أيدي سفهائها، وإذا لم تأخذ بإقامة شعائر الإسلام، وإذا لم تأخذ بأن يبقى الدين فيها حيا ماثلا، فإنها ستضمحل. وقلنا لكم إن الشيء لا يبقى ثابتا، يا إما أن يزيد ويرتفع وإما أن ينقص، ما يمكن يبقى ثابت. فالأمة لابد أن تتواصى على الحق. الجانب الرابع والركن الرابع هو الصبر وتواصى بالصبر. تواصل بالصبر كما قلنا بتواصل بالحق لها جانبان: جانب أن تصبر أنت بنفسك بحيث تجتهد في التحكم في إرادتك، والتحكم في شهوتك، والتحكم في 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 مشتهياتك. والجانب الثاني أن توصي إخوانك، وكما قلنا في التنهي عن المنكر أمس، بحيث أن الواقع في المنكر عليه مسؤوليتان: مسؤولية أن يجتنب بنفسه المنكر، والمسؤولية الثانية أن ينهى غيره وإن كان واقعا في المنكر. لأن الله عز وجل لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد بسطنا الكلام على هذا بالأمس. يأتي مثله ونظيره التواصي بالصبر. فالأمة لابد أن تتواصى بالصبر. وما معنى تتواصى بالصبر؟ يعني أن تتعاون. ولهذا إذا كانت الأمة على مستوى من الوعي وعلى مستوى من النضج، بحيث فعلا يأخذ بعضها ببعض ويؤيد بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه هي الأمة الناجحة، وهذه الأمة التي تستحق الحياة. ولهذا كما قال يوم الشافعي في هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقها إلا هذه السورة لكفتهم. سورة عظيمة عظيمة جدا، فيها كل مقومات الحياة، كل مقومات حياة الأمة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. والشيخ رحمه الله كما قلنا يتحدث عن صبر معين، وهو الصبر على الأذى. لأن الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ويسلك مسلك الدعوة يلاقي شيئا عنة كبيرا. اسمعوا لهذه الآيات ويكون سمعتموها كثيرا، لكن فيها في ثناياها شيء عجيب. قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أكثر المتأملين يقفون عند هذه الآية، ما أكملوا السورة، الآيات إلى آخر السورة كلها تتحدث عن هذا الموضوع. ماذا قال بعدها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لاحظ: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. أربع مرات جاء ذكر الصبر في 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 آية واحدة أو آيتين متوالية. واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله مع الصابرين، وإن عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شاهدنا قوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. نحن نتحدث عن الدعوة. الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه طبعا هي أساليب الدعوة ولا شك، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا يمثل لا شك أنه شيء في طريق الدعوة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمعنى أنك قد تلاقي في سبيل الدعوة من يؤذيك، ولا شك هذا كثير. فالله عز وجل أذن لك بأن تعاقب، لكن لو لو لو, لو لاحظت السياق، سياق عجيب، التركيب القرآني عجيب. يقول: وإذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولم يقل عاقبوا أو 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 وإن كان في مقام آخر: فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. حتى وما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أيضا لا لا لها لطائفها وبلاغتها ومعانيها الدقيقة. لكن هنا قال: وإن عاقبتم، كأن الأصل أن لا تعاقب يا أخي، لكن إن حصل إن عاقبت فعاقب. فليس فيها أمر، يعني ليس فيها مبادرة منك، أو ليس فيها توجيه من الله بأن تبادر بالعقاب، لا، لكن إن حصل إن عاقبت فلا تتجاوز، وإلا الأصل أن لا تعاقب. مسلك عجيب ومسلك دقيق وتوجيه في الدعوة وفيما يجب أن يكون عليه المسلمون الحقيقة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تتجاوز. وإن كان لا شك من جعل الله لك سلطانا، لكن لا تتجاوز أبدا. ولهذا قال في 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 سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. حتى سماها سيئة، لماذا سماها سيئة؟ تنفير. وكذلك: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، تنفير. لأن الإسلام ما يحرص على أن 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 تعاقب ولا أن تجازي، بقدر ما تستطيع أن تصبر وأن تتحمل وأن تبدل السيء والحسنة فهو أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمر. لا لا إيش وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هكذا ها؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمر. وإن لا ولا من انتصر بعد ظلمه، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل، إنما السبيل على الذين يضربون الناس بغير الحق، إنما السبيل على الذين ويبون في الأرض أولئك لهم عذاب، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإذا ليس المبادئ بالعقاب ولا المبادئ بالمجازة، إنما إن أردت أن تعاقب ما في مانع لكن لا تتجاوز، لكن ولئن صبرتم، فالصبر مقدم. وحتى يعني لو قارنت بين الأسلوبين، وإن عاقبتم شرطية، لكن ولئن صبرتم لام تأكيد غير، ما قال وإن صبرتم ولئن صبرتم، واللام لام التأكيد أو حتى موطي القصر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أيضا لام مؤكدة الثانية لهو خير للصابرين. ثم قال واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله فيها 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 جانبان، الجانب الأول الأمر بالصبر، والجانب الثاني أن الصبر لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. وهنا يكون التنافس والتعلق بالله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، الله هو الذي يعينك على الصبر. إذن الدعوة إلى الله عز وجل هي أحق يعني أعظم سلاح يتسلح به الدعاء هو الصبر. الصبر لماذا؟ لأنهم سوف يلاقون أذى كثيرا، ولهذا قال عز وجل للمؤمنين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالأذى شيء يكاد يكون حتمي في طريق الدعوة، فالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالقسط من الناس والذين يسلكون مسالك التربية ويسلكون مسالك التوجيه يلاقون من العنة ما يلاقون، ولهذا لابد فيهم أن يتحملوا من الصبر ويتحملوا من الأذى ويتذرعون ويتسلحون بالصبر ما لا يتسلح به غيرهم. ولهذا جعل الشيخ هذه المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. طلبنا منكم مرة أن تبحثوا عن توثيق هذه العبارة عن الإمام الشافعي، بحثت ولا ما بحثت؟ نازلت في البحث وطال البحث يا مشايخ، ولا نسيته ولا شهر الصبر شهر الصوم شهر الصبر، أنا اللي أصبر ولا تصبرون؟ الله ما أدري، ما وجدت إلى الآن يعني، ولا ما بحثت؟ وين بحثت؟ في كتاب؟ من كثير؟ ما في شيء. بعثت للقادر انت؟ فين بعث؟ كذي بس وغيره؟ بعض اللي كانوا حاضرين ذاك اليوم من الصباح جاءني واخبرني عن بعض المراجع وجدها نفس من اليوم التالي على طول، قابلني الصبح وقال وجدت في كذا وكذا وكذا، في مراجع معروفة بعد ما هي مراجع يعني من 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 تعرفونها ومن أقرب المراجع، لكن وإن كنت أنا ودي لو إن وجدتها في مؤلفات الإمام الشافعي إذا وجدي أفضل، لكن اللي ذكر لي ذكرها لي في كتاب آخر ليس في مؤلفات الشافعي. الإمام الشافعي إذا تيسر إما في الرسالة أو في الأم أو في غيره. طيب نبدأ لكم فرصة يوم السبت، إلى يوم السبت اجتهدوا يعني. لأنه مهم جدا الحقيقة، لأنه يعني أنا أذكر في بعض هذا يقول ما وجدوها، لكن يعني وجد الحقيقة ومهم جدا يعني. ولا شك أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله حريص جدا على 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 نسبة الأقوال، فبودنا أن نوثق أقواله كلها، وإلا هو لا شك أنه يعني مؤلفته رحمه الله يعني موثقة ومدللة ومعللة بشكل دقيق، وسوف نرى إن شاء الله في ثنايا كلامنا على هذا الكتاب المبارك. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفته. وهذا أيضا يدل على أيضا فقه الإمام الشافعي رحمه الله ونظر في هذه السورة، لأنه كما لاحظتم السورة عظيمة تمثل منهج قيام الأمة على هذه العناصر الأربع: الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. هذه لا شك أن قيام الأمة، وهذه يدخل تحتها كل ما تحتاجه الأمة من دساتير من قوانين من كل الأشياء، ومن مناهج تربية ومناهج تعليم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. لا شك أن القرآن حجة، القرآن كله حجة، والسنة حجة، والرسول حجة وبرهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم. فالرسول حجة والقرآن حجة والسنة حجة. فالشافعي يقول له أنه ما في حجة إلا هذه السورة كانت كافية، فكيف قد أقام الله حجج علينا بكتابه كله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإعجاز محمد صلى الله عليه وسلم خلال سيرته المحفوظة. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. طبعا كلام البخاري هنا يمثل جزئية، بينما كلام الشافعي يمثل كل المسائل الأربعة. كلام الشافعي، ولهذا قدمه، وكان الشافعي طبعا في العصر متقدم على البخاري، يعني توفى 204 الشافعي المتقدم. نعم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فهذه دليل من الشيخ على أن العلم مقدم على العمل، وهذا صحيح، فلا يكون عمل بلا علم. ولهذا قلنا النصارى عبدوا الله على جهل وضلال، لكن من عنده علم لا فائدة من علم لا يعمل به. فغاية العلم هي العمل، غاية العلم هي العمل. فاستدل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وترجمة الإمام الشافعي دقيقة، ويبدو لي أن استدلال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله قد يكون أيضا في مراده هو، في مراد الشيخ في أدق. الإمام الشافعي، الإمام البخاري أدق فيما أراد، من حيث أنه فعلا الدلالة، الآية فيها دلالة على أن العلم مقدم على العمل، لكن الشيخ حينما قال العلم ما أراد أي علم. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله حينما قال العلم ما أراد أي علم، إنما أراد العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام. الآية ماذا قالت؟ اعلم أنه لا إله إلا الله. إذن علم خاص، وهو الذي ينسجم مع العلم الذي أراده الشيخ محمد الوهاب حينما قال المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. طبعا بالأدلة كما قلنا لكم منسحبة على معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام، بمعنى معرفة الله بالأدلة ومعرفة النبي بالأدلة ومعرفة الإسلام بالأدلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هذا هو العلم الخاص، وهو علم الدين والعلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخص الخاص وهو العلم بالتوحيد نفسه. أعلم أنه لا إله إلا الله، توحيد الألوهية الذي هو لب التوحيد. ثم جاء العمل بقوله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. حتى دقة الإمام البخاري رحمه الله لم يقل فبدأ بعلم قبل العمل، إن قال قبل القول والعمل، وإن كان القول عمل، القول عمل الحقيقة، لأن قلنا لكم من الأعمال ثلاثة: أعمال قلوب والقول وأعمال جوارح واللسان جارح. فأعمال القلوب أعمال كالخشية والخشوع والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، أعمال قلبية، هذه أعمال تحسب من الأعمال. والأعمال الجوارح اليدوية والمشي هذه أعمال، والقول لكن يجعلون القول مقابل العمل، وإلا القول صورة نوع من العمل. فالإمام البخاري رحمه الله لدقته قال فبدأ بعلمي قبل القول والعمل، مع أن وكذلك ترجمته باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فالإمام البخاري رحمه الله نبه إلى القول بقوله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في الإسلام تقال قولا وينطق بها نطقا، ولا يكفي انعقاد القلب عليها، وإن كان الأصل هو انعقاد القلب، الأصل هو إيقان القلب بها، لكن لا بد من التلفظ بها من جانبين: من حيث الشهادة، شهادة لا إله إلا الله لمن أراد أن يسلم، ومن حيث أنها ذكر، لا إله إلا الله ذكر، من أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن دقة الإمام البخاري وفقه رحمه الله أنه يعني قال باب العلم قبل القول والعمل، فالقول من حيث هو ليس في الآية لفظ قول، إنما مفهوم لفظ لا إله إلا الله مما علم من القرآن والسنة أنها يتلفظ بها، أنها يتلفظ بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل، استغفار عمل، مع أن الاستغفار قول أيضا، الاستغفار قولي ما هو عمل في ذات الوقت. فإذا القول عند البخاري من جانبين: من جانب لا إله إلا الله نفسها قولية، ومن جانب الاستغفار قولي، وهذا من دقة فقه رحمه الله. إذن لا شك أن العلم مقدم على العمل، بمعنى أنه لا يكون عمل إلا من بعد علم. إذن هذه هي المسائل الأربع التي نبه الشيخ رحمه الله على أنه يجب معرفتها: العلم والعمل به، يعني بالعلم، والدعوة والدعوات إليه، والصبر على الأداء فيه. وما بقي نكمله إن شاء الله في جلسة قادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال: إذا قطع الطواف بالصلاة على الميت فهل يبني على الشوط أم يستأنف؟ ما دام أنه لم ينوي القطع وإنما توقف للصلاة فلا مانع أن يبني على ما سبق، ما دام أنه لم ينوي قطع الطواف وإنما أراد أن يصلي ويستأنف ويبني فإنه يبني. إذا حضر جماعة يصلون وقد صلى الفريضة فهل يدخل معهم ولو كانت مثلا العصر، أي بعدها وقت نهي، أو المغرب وهي ثلاث ركعات؟ الذي يبدو الله أنه لا مانع، لأن الحديث من يتصدق على هذا أنها كانت صلاة عصر، من يتصدق على هذا أظنها كانت صلاة عصر، وكذلك أيضا المغرب ولو كانت وتر ثلاثية. ما حكم طواف الوداع على المعتمر؟ المعتمر إذا أراد أن يسافر فإنه يودع ولا يترك طواف الوداع، رجلا كان أو امرأة ما لم تكن حائضا، فالحائض هذه لا وداع عليها. يقول: تاجر يتجر بزيت الزيتون وعنده كمية من الزيت تزيد على 2000 كيلو، فتسرب له فيها، والله ما عرفت الخط يا شيخ، فتسرب له فيها ما ادري والله فيران 3 جماعات في إيش؟ فمات فيها، فما الحكم؟ نعم تسرب له فيها فيران، يعني فأر يعني، فمات فيها. بس بعد إيش ثلثه؟ فمات فيها، فما الحكم له؟ إذا كان سائل ينجس، إذا مات فيها الفأر وسائل ينجس، أما إذا كان جامد، الزيت جامد بحيث يستطيع أن يلقيه وما حوله يكفي، أما إذا كان ذائب بحيث ينتشر فإن ينجس. يقول سمعت في بعض الإذاعات إلى آخره أن هناك امرأة لا تعرف من الدين شيئا إلى آخره، فأرسلت لها بعض الكتب، أصول الثلاثة والقواعد الأربعة ومنظومة سلم الأصول إلى آخره، وكذلك مواضيع حول الحجاب والفقه، فهل فيها المرسلة جيدة؟ لا شيء فيها، هذا من إن شاء الله من طرق الدعوة الصحيحة، ما في إشكال إن شاء الله، هذا من القصد حسن، ما في إشكال إن شاء الله. يقول ذكرتم أن الصبر على طاعة الله مخالف الهوى، فهل هذا على الإطلاق؟ فالمسلم يستجيب لأمر الله وينقاد مع تمتعه ولذي بهذا. أنا أشرت إلى هذا، لكن إشارة خفيف ولا صحيح، أن أحيانا قد في أشياء موافقة للهوى، أنا قلت لبعض الأشياء موافقة للهوى وإن كانت من أمور الدين، أشرت في أول حديث، ولا كلامك صحيح في بعض أمور لا شك. كما أن أيضا بعض العباد والصالحين وخاصة أهل العلم والفقه قد يصل فعلا إلى أنه يتلذذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال، فقد يصل الحال فعلا إلى أنه يتلذذ بالعبادة، وهذا نعمة من الله عز وجل، لكن لا شك أن الأصل أن فيها كلفة ومشقة، وإلا ما ذكرته أنت فهو صحيح. يقول جئت من بلاد بعيدة ودخلت إلى مكة بعمرة وبدأت بالطواف، وفي الشوط الثالث أحسست أنه خرج مني ريح، فنويت التيمم ووضعت يدي على الأرض وتيممت وأكملت الطواف، ثم ذهبت إلى زمزم و جددت الوضوء وأتممت السعي ثم حلقت. وهل هذا صحيح أم لا؟ لا، هو الحقيقة يعني فيما يتعلق بإحساسك هذا، إذا كان خرج صحيح يعني تيقنت بالخروج فيتقد الوضوء، أما مجرد الإحساس وحده كقرقرة بطن أو شيء هذا لا يضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد في بطنه شيئا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الوجود بمعنى اليقين، سواء اليقين القطعي أو اليقين لغلبة الظن، إما برائحة وإما بإحساس حقيقي، أما مجرد القرقرة مجرد هذا لا, 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 لا يؤثر، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، فلا تنتقض إلا بيقين، ما تنتقض إلا بيقين. فالذي يبدو لي إذا كنت ما جزمت بخروج ريح وإن مجرد قرقرة أو كذا فإن الأصل طوافك صحيح، أما لو خرجت الريح صحيح ويغلب على ظنك خروج الريح فإن التيمم لا يكفي، ما يصح لك التيمم، التيمم لا يكون إلا إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعماله، والماء غير معدوم وأنت لست عاجزا لست مريضا بحيث يضرك استعمال الماء، فالتيمم غير صحيح. لو كان وضوءك، لو حكمنا بأن وضوءك منتقض فإنه لا يجزيك التيمم ولا يكفيك. من كان في مكة وأراد أن يعتمر من أي موضع يعتمر، هل من البيت أو يذهب إلى التنعيم؟ لا، يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم ويحرم منه إن شاء الله. في بعض الأوقات أريد أن أفعل فعل الخير وتكون نيتي خالصة لله، ولكن في نفس الوقت أحرم.